هذا جهاد عبد الكريم يحييكم ويقدم لكم صحبة زينب عبد الهادي نشرة بأهم الأخبار. تعرض المدخل الجنوبي لبغداد إلى قصف جوي مكثف اليوم الأحد، كما سمع دوي انفجارات متقطعة في وسط المدينة صباح اليوم إثر ساعات من الهدوء. الطائرات الأمريكية حلقت بكثافة عصر اليوم فوق بغداد، وسمع دوي القصف والانفجارات والأسلحة الرشاشة في أنحاء العاصمة. وفي نبأ لاحق أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن ما لا يقل عن 12 قذيفة هاون سقطت في شارع السعدون الكائن بمركز المدينة، ولم تتوفر على الفور معطيات بشأن مصدر إطلاق القذائف أو المواقع المستهدفة أو ما إذا كان هناك ضحايا. كما سمع دوي صواريخ كاتيوشا بوضوح اليوم الأحد في وسط بغداد، لكن مراسل الوكالة لم يتمكن من تحديد المواقع المستهدفة. أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن القوات المشاة الأمريكية الآتية من جنوب غرب بغداد وصلت إلى شمال العاصمة بعد ظهر اليوم الأحد على أن تحاصرها مع عناصر من مشاة البحرية المارينز. وكالة فرانس بريس نقلت عن روس كوفمان من الفرقة الثالثة في قوات المشاة أن الجيش يسيطر على المنطقة الغربية خارج بغداد من جنوب إلى شمال النهر بحسب تعبيره. وكان ضابط أمريكي يوجد في مطار بغداد الدولي جنوب غرب العاصمة أشار اليوم إلى أن قوات المشاة الأمريكية وعناصر المشاة البحرية المارينز في طريقهم إلى بغداد من اتجاهات متعددة لتطويقها بالكامل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الميجر رود ليغوسكي أن الكتيبة الثالثة لفرقة المشاة الأمريكية الثالثة تتوجه نحو الشمال انطلاقا من الغرب، في حين تتقدم قوات المارينز من الجنوب الشرقي باتجاه دجلة، وعرب عن اعتقاده بأن المدينة ستكون محاصرة بالكامل لاحقا اليوم. يذكر أن القوات الأمريكية نفذت فجر السبت توغلا في بغداد استمر 3 ساعات، وهو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في 20 آذار الماضي. أعزائي المستمعين، معنا الآن على الهاتف، أو يبدو أن الاتصال قد انقطع.
نواصل قراءة النشرة الإخبارية الثانية لهذا المساء. ذكر نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتس اليوم الأحد أن تشكيل حكومة عراقية تدير البلاد بعد هزيمة صدام حسين قد يستغرق أكثر من 6 أشهر. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المسؤول الأمريكي تصريحه لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان العراقيين تشكيل حكومة خلال وقت قصير كما فعل الكرد في شمال العراق في عام 91، فقال إن ذلك يتطلب وقتا أطول لأن الموقف أكثر تعقيدا الآن. قال وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل إن من غير المحتمل أن يتم اكتشاف مخزونات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية قبل أن تضع الحرب الدائرة حاليا أوزارها. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن الوزير الأسترالي تصريحه لشبكة التلفزيون الأسترالية أن البدلات الخاصة بالحرب الكيماوية ومضادات السموم التي في حوزة الجيش العراقي توحي أن العراق قد حضر هذه الأسلحة، لكن هيل أقر أن أسلحة الدمار الشامل لم يتم استخدامها أو العثور على دليل قاطع على وجودها لحد الآن. قال صحيفة دنماركية أن الفريق نزار الخزرجي موجود حاليا في الكويت بعد أن تمكن من الهروب من الدنمارك الشهر الماضي بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن تقرير لصحيفة بوليتيكان اليومية أفاد أن أجهزة الأمن الأمريكية ترى أن الخزرجي هو المفضل لديها لخلافة صدام في عراق ما بعد الحرب، وهي وجهة نظر تعارضها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وأشارت الوكالة إلى ما نشرته الصحيفة من تقرير استخباري أمريكي يفيد أن عناصر المخابرات الأمريكية قامت بانتزاع الخزرجي الذي يقوم بدوره حاليا في مساعدة القوات الأمريكية في حربها ضد بغداد حسب ما ذكرته الصحيفة. وصل وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إلى أنقرة اليوم للتباحث مع الحكومة التركية بشأن الحرب الدائرة في العراق. وقالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء التي أوردت الخبر أنه كان من المقرر أن يجتمع خرازي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من هذا اليوم. وكان الوزير الإيراني قد شدد على ضرورة إجراء مشاورات بين إيران وتركيا وسوريا بعد أن قامت الولايات المتحدة بتوجيه تحذير لسوريا وإيران، إلا أن طهران تقول إن الدول الثلاث المجاورة للعراق ينبغي أن تناقش مصالحها المشتركة بوجه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق.
أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه تمكن من قتل عدد من المقاتلين العرب والأجانب وأسر البعض الآخر منهم أثناء المواجهات الأخيرة في العراق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن البريغادير جنرال فينسنت بروكس قوله في مؤتمر صحفي في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في السيلية بقطر أن بعضا من هؤلاء المقاتلين جاء من السودان ومصر وأماكن أخرى. وأضاف أنه كان هناك دليل على نشاط تدريبي عسكري داخل العراق التي عززت احتمال وجود صلات بين العراق والمنظمات الإرهابية. دعا قداسة البابا يوحنا بولس الثاني اليوم الأحد إلى وضع نهاية سريعة للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، قائلا أنه يصلي من أجل الشعب العراقي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بابا الفاتيكان قوله أثناء صلاة الأحد: أفكر قبل كل شيء بالعراق وبجميع أولئك الذين شملتهم الحرب العنيفة هناك على حد تعبيره. وأضاف قائلا: أفكر قبل كل شيء أيضا بالسكان المدنيين العزل الذين وضعوا على المحك في العديد من المدن، ونبتهل إلى الله تعالى كي ينتهي هذا النزاع بسرعة ويحل محله عهد جديد من التسامح والحب والسلام. كما شدد الحبر الأعظم على أن الأجيال الجديدة ينبغي عليها أن تتعلم المزيد عن السلام إلى الدرجة التي تصبح فيها طريقة عيش الفرد تستند إلى الدعامات الأربع، وهي الحقيقة والعدالة والحب والحرية. أعلن تلفزيون العراق صباح اليوم أن السلطات العراقية ستفرض حظرا على الخروج من بغداد والدخول إليها من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء اليوم. ونقلت فرانس بريس للأنباء عن التلفزيون الرسمي أنه تقرر حظر حركة السيارات والمواطنين من العاصمة العراقية وإليها خلال تلك الفترة وحتى إشعار آخر.
تتصارع مستشفيات بغداد مع نفسها في استقبال أعداد كبيرة من الجرحى الذين تدفقوا إلى ردهاتها، فهي تعمل في أقصى طاقاتها كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أنتونيلا نوتاري المتحدثة باسم اللجنة الدولية قولها إن ذلك يمثل حالة طارئة في المستشفيات بلا ريب، بل إنه صراع محموم للغاية يكابده الكادر الصحي الذي يعمل على مدار الساعة دون راحة. وأضافت أن مستشفى اليرموك استقبلت وحدها أكثر من 200 جريح في ليل الجمعة ونهار السبت فقط. وقالت المتحدثة إن من الصعب التمييز بين الجرحى المدنيين والعسكريين. وأضافت أنها لم تتمكن من الاتصال بعمال الإغاثة التابعين للصليب الأحمر في بغداد. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه تمكن من قتل عدد من المقاتلين العرب والأجانب وأسر البعض الآخر منهم أثناء المواجهات الأخيرة في العراق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن البريغادير فينسنت بروكس قوله في مؤتمر صحفي في مقر القيادة الوسطى الأمريكية في السيلية بقطر إن بعضا من هؤلاء المقاتلين جاء من السودان ومصر وأماكن أخرى. وأضاف إنه كان هناك دليل على نشاطات تدريبية عسكرية داخل العراق التي عززت احتمال وجود صلات بين العراق والمنظمات الإرهابية. وصلت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي غونداليزا رايس إلى موسكو اليوم لمناقشة آفاق التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وروسيا على الرغم من اختلافاتهما العميقة بشأن الحرب على العراق. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن متحدث في السفارة الأمريكية في موسكو قوله أن رايس من المقرر أن تجتمع مع عدد من كبار المسؤولين الروس. من جانب آخر، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر لن تسمها أن رايس ستجتمع بوزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف ووزير الخارجية إيغور إيفانوف وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي فلاديمير روشالو. مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الإخبارية الثانية لهذا المساء، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، يعود مراسلنا في القدس كرم منشي لمقابلة أبناء الجالية العراقية في إسرائيل، واليوم سيتحدث مع شخصية عايشت نظام البعث في العراق.
الميكروفون مع السيد سلمان خلاصتي من شخصيات الجالية العراقية. السيد سلمان خلاصتي، مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا.
يا هلا. يمر العراق اليوم بأحداث وتطورات لم يشهد لها مثيل من قبل في تاريخه المعاصر.
نعم.
السؤال هو كيف تنظر إلى هذه الأحداث بصفتك مواطن في دولة إسرائيل والذي ولد وترعرع في العراق؟
الواقع أن الأحداث الجارية في العراق قد ولدت وضعا مؤلم جدا بالنسبة لنا كيهود من أصل عراقي ومواطنين في دولة إسرائيل. وأعتقد من الواجب أن يفصل الإنسان في جوابه بين السلطة البعثية الحاكمة في العراق وبين الشعب العراقي المظلوم. فالشعب العراقي كما عايشناه إحنا وأجدادنا المئات بل الألوف من السنين هو شعب رقيق الإحساس، قوي العاطفة وعميق المشاعر، ولا يقبل بالظلم ويؤمن بالقضاء والقدر. وشاء هذا القدر أن يبتلي هذا الشعب بحزب البعث وبحكامه ويقاسي منهم كل أنواع الظلم والعذاب من سنة 1968 لليوم. وإحنا اليهود العراقيين في إسرائيل فاهمين هذا الوضع. فاليهود الذين غادروا العراق سنة 1970 و1971، والذين كانوا البقية الباقية من جالية يهودية كبيرة، غادروا العراق كنتيجة لظلم حكام البعث الذين أساءوا لنا بصورة شنيعة. في ذلك الوقت كان في العراق حوالي 3000 أو 3500 مواطن يهودي، وحزب البعث شغل عليهم الإعدامات كما حدث في ساحة التحرير في بغداد والبصرة في شهر كانون الثاني 1969، وقتل العائلات في البيوت كما حدث لعائلة قشقوش، والاختطافات والسجن والتعذيب في قصر النهاية كما حدث لكثير من أبناء هذه الجالية، ومصادرة الأملاك والطرد من الوظائف لمجرد كونهم يهود. هذه الأمور لا ننساها أبدا للبعثيين. فاليهود في العراق كانوا موجودين من قبل ظهور الإسلام، وشربوا من مياه دجلة ومن مياه الفرات، وساهموا مع بقية أخوانهم من الشعب العراقي في بناء عراق حر وحديث في جميع المجالات، بالطب، بالهندسة، بالتجارة، بالصناعة والزراعة والاقتصاد والأدب والصحافة. وحتى هذه البقية الباقية اللي بقت بالعراق اجى حزب البعث وهججهم. لهذا فاليوم نعرف ما يقاسي وما قاسى الشعب العراقي وما يعاني. فهكذا قد قاسينا وهكذا قد عانينا، ولكن الأمل في الله والقلوب المحبة الصافية هو كبير. فالشعوب عادة تعبر تجارب وأحداث كبار ولا تفقد الأمل وتحيا وتنمو من جديد، وهذا ما نتمناه بالواقع للشعب العراقي من كل قلوبنا. ونقول شوفوا ألمانيا بعد هتلر، وشوفوا اليابان بعد هيروشيما وبعد الحرب. واليوم طبعا بالرغم من معاناتنا من أعمال حزب البعث، لا يوجد في قلوبنا ضغينة أو حقد أو كراهية اتجاه الشعب العراقي. فالديانة اليهودية التي ترعرعت هي أيضا في ربوع العراق القديم في مدينة صورة وبومبديتا ونهر دعام، علمتنا قبل كل شيء التسامح والمحبة والسلام. ومن الطبيعي أن نتأثر من نشوف هذول البعثيين وصلوا بالعراق لوين. فأجدادنا إحنا اليهود ماتوا بالعراق وأجسادهم صارت تراب مثل باقي آباء وأجداد الشعب العراقي، وهذا التراب انخلط في مياه العراق وسووا من الحجر والطابوق اللي بنوا من العراق، وجوا البعثيين وهدموا كل شيء. وجابوا هذه الكارثة على الشعب العراقي وعلى المدن والقرى في العراق. فلهذا إننا نتألم لألم الشعب العراقي، وندعو الله أن تكون هذه الفترة الصعبة غيمة صيف مثل ما نسميها وتعبر بالعجل، ويرجع للشعب العراقي كيانة وحريته واستقلاله من جديد
إن شاء الله. السيد سلمان، هل هذه المناظر التي تشاهدها في شبكات التلفزة عن العراق تثير في قلبك بالذات الحنين والاشتياق إلى البلد الذي نشأت فيه؟
والله الحنين والاشتياق هي في نظري صفة طبيعية موجودة في قلب كل شخص إلى أماكن وأيام كان فيها سعيدا جدا في حياته ومن حوله الناس الذين أحبهم وأحبوه، وهذه عادة أماكن الولادة والطفولة والشباب. وهذا يذكرني في بيت من الشعر للشاعرة الفذة السيدة لميعة عباس عمارة، قالت فيه: أشتاق لك يا نهر ويا البردك الجنة، وصفصاف شعري هدل وبمايك تحنى. فإحنا كيهود من أصل عراقي اترعرعنا في العراق، وصفصاف تصرفاتنا ونظرتنا للحياة اتحنى من مياه دجلة ومن مياه الفرات. أما الحنين معنا اليوم فهو إلى أشياء أكثرها تبدل ولم يعد له وجود في الواقع الأليم الذي يعيشه العراق اليوم. فقد تبدلت البيوت وتغيرت المدن، ومع السنين ولد جيل جديد في العراق لم يعرف اليهود ولا طبيعة اليهود الذين عاشوا فيه وسمع فقط الدعاية البعثية الظالمة. ولكن في نظري بقى في العراق الشط وريحة القاع وهو الصبح وبساتين النخل، وحسب ما أعرف الكثير الكثير من الوجوه الطيبة المسالمة. وكما يوجد في العراق مراقد الصالحين والأولياء والأئمة وعظماء الإسلام، يوجد فيه أيضا مراقد الصالحين والأولياء وأنبياء الشعب اليهودي. فإن كانت أحداث الدنيا قد فرقت بيننا، فقد جمعتنا الحياة الآخرة وأرض العراق والحنين إلى العراق.
وسؤال أخير السيد سلمان خلاصشي، ماذا تتمنى للشعب العراقي والفرج إن شاء الله قريب؟
والله أولا أريد أن أبعث للشعب العراقي من يهود العراق في إسرائيل رسالة محبة وود واعتزاز وفخر وتقدير وسلام، وأقول إن شاء الله يتم بناء العراق من جديد، والشعب العراقي يتهنى من كل الخيرات الموجودة في العراق، وتجون تزورونا في إسرائيل وتشوفونا مثل ما احنا بسطاء نخبز الخبز العراقي وناكل الأكلات العراقية، وحتى الشباب الذين ولدوا في إسرائيل يحبون الاستماع ويغنون الأغاني العراقية القديمة الفاخرة، وكل واحد بيهم يعتز بأصله وفصله. تشوفون أنه بنينا في إسرائيل مركز لتراث يهود العراق ومتحف اللي خلد العلاقة اللي كانت موجودة بيننا وبينكم وحياتنا في ربوع العراق. وأيضا نجي نزوركم ونشوف الناس اللي حبيناهم وحبونا في ظل السلام والرفاه والحرية اللي نتمنى أنه تعيشون بيها، ونتمنى أن أولادكم وأولادنا يبنون من جديد ما بناه الآباء والأجداد من قبل من حضارة وتراث وقيم.
السيد سلمان خلاصشي، نشكر لك هذه الكلمات الشيقة، وإن شاء الله نعود ونلتقي بكم ثانية. الميكروفون كان مع السيد سلمان خلاصشي من شخصيات الجالية العراقية، شكرا لك وإن شاء الله الفرج قريب
إن شاء الله.
كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
صحيفة أمريكية نشرت اليوم تحقيق يتناول العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد ليوم أمس. ميخائيل ألندرينكو عد عرضا لهذا التحقيق.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحقيقنا اليوم عن الحرب ضد العراق وأبرزت فيه البلبلة التي تسود بغداد هذه الأيام. الصحيفة أشارت إلى آثار الحرب في بغداد بعد دخول قوات التحالف، منها هياكل الدبابات وسيارات مدرعة يتصاعد منها الدخان ومدافع مقلوبة إلى جانب دراجة نارية مخترقة قرب جامع أم الطبول، وكانت سيارة أجرة ملطخة بالدم مركونة قرب مستشفى اليرموك وزجاجها مكسور. الصحيفة قالت إن دخول القوات الأمريكية في العاصمة العراقية أيقظ سكان بغداد الذين رأوا لمدة وجيزة قوة ساحقة، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل أوج الحملة العسكرية في العراق وتدشن بداية معركة من أجل الاستيلاء على بغداد. المدينة ارتدت زي عسكري بعد ساعات من دخول الأمريكيين، فقد ظهر في الشوارع عناصر في الحرس الجمهوري وأفراد من فدائي صدام يحملون بازوكات، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب. وتدفقت على بغداد دبابات وسيارات مصفحة ومدافع عراقية، بينما انتقلت آلاف من سكان المدينة إلى شمال بغداد وغربها. وقال أحد السكان منطقة البياع في بغداد ويبلغ 33 عاما من العمر إن لا أحد سوى الرئيس الأمريكي جورج بوش ونظيره العراقي صدام حسين يعرف كم من الوقت سيدوم كل هذا. ذلك الرجل الذي لم تذكر الصحيفة اسمه قال إنه وغيره ممن يسكنون المنطقة استيقظوا الساعة 6:30 بعد سماع ضجيج معركة على بعد نحو 1.5 كيلومتر عن منازلهم. وقال شخص آخر إنه شاهد فرقا من أعضاء حزب البعث الحاكم يرتدون بزات خضراء ويندفعون إلى الشارع كان الأمريكيون يزحفون نحوه. وأفاد آخرون بأنهم رأوا جنود عراقيين يهربون من مواقع القتال. ورأت الصحيفة أن الهجوم الأمريكي على بغداد كان رمزيا أكثر من كونه استراتيجيا، واصفا إياه إشارة إلى قوة أمريكية تسمح للولايات المتحدة بالتوغل إلى مركز سلطة صدام. الصحيفة تابعت أن 20 دبابة أمريكية من طراز إبرامز وعشرة سيارات مدرعة من نوع برادلي عبرت عدة مناطق في بغداد دون أي هدف واضح، لكن الدمار الذي سببتها كان هائلا. فقد بقيت وراءها هياكل 16 شاحنة خفيفة على الأقل، إضافة إلى شاحنات ثقيلة وسيارات مدنية وعسكرية، ويحمل بعضها شارات الحرس الجمهوري. لكن بحلول الساعة 9:30 انتهى كل شيء ونشرت الحكومة العراقية قوات موالية لها. الصحيفة لاحظت أن بغداد على مدى أسابيع لم تظهر أي إشارات للحرب الجارية في الجنوب باستثناء وجود شراذم من ميليشيا حزب البعث، وازداد عدد هذه الدوريات في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ بحيث فاق عدد أفرادها المرة في معظم شوارع المدينة، وربط بعضهم في مخافر الشرطة في ضواحي بغداد. أما فدائي صدام الذين يرتدون أزياء سوداء وكوفيات حمراء وبيضاء فإنهم يربضون في ظل أشجار النخيل سوية مع جنود، وبعضهم يجر وهاونات وبعضهم الآخر يحمل رشاشات آلية وقاذفات صواريخ. كما شهد في بغداد شبان يرتدون ألبسة مدنية ويحملون بنادقة، ورفع رجال من قبيلة فدعان رايتها الحمراء فوق موقع دفاعي، مما يبعث على الافتراض بأن الحكومة دعت القبائل الريفية إلى المساعدة. وعندما حل الليل ظهرت في المدينة إشارات تدل على أن الحكومة تعتزم تركيز قواتها أقرب إلى قلب المدينة، وحفر الجنود خنادق جديدة على طول الطرقات التي تؤدي إلى بغداد من الجنوب، وشهدت دبابات على مفترقات الطرق أساسية مثل ساحة النسور. ونقلت الصحيفة عن رائد سعيد البالغ 34 عاما من العمر وهو مهندس من الكرادة أن نسيان ما يحدث حاليا سيتطلب سنين طوال، مضيفا أنه لا يعرف ماذا سيحصل غدا أو بعد غد. وقالت الصحيفة إن اليأس يختلط بالغرابة في بغداد هذه الأيام، فقد أعلن مسؤولون عراقيون أن النصر أقرب من أي وقت مضى، ونفوا أن تكون القوات الأمريكية قد دخلت بغداد مؤكدين استرجاع المطار، وزعموا قتل 200 جندي أمريكي. وقال وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف إن القوات العراقية تطوق الأمريكيين وتقصفهم. كما قرأ الصحاف رسالة أخرى من صدام دعا فيها إلى مواصلة المقاومة. وفي الوقت الذي كانت فيه معركة ضواحي بغداد في عزها، نظمت الحكومة العراقية عرضا صاخبا لقوات الشرطة في وسط المدينة، وكان أفراد الشرطة يركبون سيارات فوقها إشارات ضوئية، وأطلقوا الرصاص في الهواء عند مرورهم بفندق فلسطين الذي يقيم فيه معظم المراسلين الأجانب، إلا أن الشوارع التي سلكها رجال الشرطة كانت مقفرة. وكان انقطاع الكهرباء في بغداد قد أطفى الضوء في المدينة ومنع سكانها من استخدام مرافق المياه والخدمات الهاتفية، لذلك طلب الناس من القلة التي تملك هواتف فضائية الاتصال بذويهم في الخارج لطمأناتهم. وزار بعض الناس مستشفيات بغداد بحثا عن أقربائهم، بينما بدأ البعض الآخر في مغادرة المدينة. وذكرت الصحيفة أن أجرة سيارات التاكسي تضاعفت 16 مرة في الأيام القليلة الماضية، وقاد مصطفى كامل سيارته طول الليل متوجها بعائلته البالغ عدد أفرادها 27 شخصا إلى قرية هيت على بعد حوالي 120 ميلا عن بغداد. في الظروف العادية تستغرق هذه الرحلة عدة ساعات، لكن الطريق كان مكتظا بسيارات الذين كانوا يهربون بغداد. وأعرب كامل عن اعتقاده بأن صدام سيبقى في السلطة في العراق، لكنه يغادر المدينة ولا يريد أن يعرف كيف سينجو الرئيس. كامل قارن ما يجري في العراق بفيلم سينمائي، مضيفا أنه لا يريد أن يشاهده حتى النهاية، حسب ما جاء في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
مستمعين الكرام، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب التقى مع خبير عسكري لتقييم الوضع العسكري حاليا في العراق.
حول التطورات العسكرية التي يشهدها العراق وتشهدها العاصمة العراقية بغداد بعد الحصار الأمريكي البريطاني المستمر طوال الساعة، التقينا مع الخبير العسكري الاستراتيجي المصري اللواء أركان حرب عثمان كامل، والذي تحدث عن الموقف الحالي قائلا:
لا شك أن تضارب الأقوال والأنباء من كلا الطرفين يمكن يكون شيء مؤلم، أن الحقيقة بتبقى في بعض الأحيان غير ظاهرة، وعلى قدر الإمكان أنا هحاول أن أبين حقائق الموقف. طبعا حصلت محاولات واندفاع للقوات الأنجلو أمريكية في اتجاه مطار صدام الدولي، ودارت معارك هناك، وكان الجانب العراقي يقصد أن يكون هذه المنطقة منطقة كمين أو أرض قتل كما يسميها العسكريين لإحداث أكبر خسائر في الجانب الأمريكي. وعلى هذا الأساس دارت معارك ليلية، نتيجتها أن الجانب الأمريكي خرج من المطار مرة أخرى وكان على مشارف هذا المطار. ده ما تم في خلال الفترة التي سبقت أو منذ يومين. الجانب الأمريكي بدأ ينقل في نفس الوقت، بدأ يشدد القصف الجوي والصاروخي على بغداد نفسها، بحيث أنه هو استغل فترة انقطاع التيار الكهربائي وفي الظلام يقال أن في وحدة خاصة تسللت إلى داخل العاصمة بغداد وبدأت تبحث عن الأهداف وخرجت مرة أخرى. ولكن الذي حدث بعد هذا يؤكد برضو أن ممكن أن يكون هذا ما حدث، وأن القوات الآن بتضغط على العاصمة بغداد وأنها بتاخد أوضاع حوالين هذه العاصمة. هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تبدأ مجموعات صغيرة في الدخول وجس النبض زي ما بنقول، وده يمكن هو اللي بيجرى دلوقتي، وقد يكون معاه محدات مهندسين عشان لو حصلت أن في جسور دمرت أو في أي عقبات موانع يمكن إزالتها في هدوء تحت القصف الجوي والصاروخي الأمريكي. في الوقت نفسه الجانب العراقي بيجمع نفسه لمعركة حاسمة هتحدث، ومن هنا كان ظهور الرئيس صدام أمام الشعب ليعطيه نوع من الثقة في نفسه وليشحن مرة أخرى روح المقاومة. وفي الوقت نفسه بيرد على الجانب المخادع في حرب النفسية ان هو موجود وعايش على قيد الحياة.
نعم سيدة الماء، يعني الجانب العسكري الامريكي البريطاني قال ان سيكون هناك رقابة على بغداد بشكل دوري دائم طوال 24 ساعة من قبل القوات الجوية، وايضا اضافة الى ان الحصار سيلف بغداد من جميع الجهات حسب ما اعلنوا اليوم.
تمام. هو دلوقتي يعني انا يعني نفس الاتجاه بتاع فكري، كنت بمهد له بخطوات كانت سابقة شوية، وهو ان الجانب الامريكي بيتحسس الدفاعات بتاعت العراق ايه عشان يقدر يعرف نقط المقاومة بتاعته والقيادات بتاعته موجودة فين. دلوقتي نفسه هو زي ما تتفضلت دلوقتي قلت ان في هذا الاطار هو بيحيط ببغداد من بغداد من جميع الاتجاهات، ودي المرحلة اللي هي بتتكون دلوقتي، بحيث ان هو يبقى قدامه صاحب القرار اما انه يقتحم وده هتكلفه خسائر كتيرة، واما هيبقى الاقتحام بتاعه بحساب بحيث ان هو يدخل في اتجاهات يدس النبض فيها، واذا وجد مقاومة يشتبك معاه ويخلص نفسه ويرجع المرة الاخرى تبقى اعمق شوية في الهجوم بتاعه بحيث يقدر يوصل لجوه شوية اكتر، وهكذا بحيث ان المناخ العام يبتدي يتهيأ لموضوع سقوط بغداد، وفي الوقت نفسه يعرف ردود الفعل من المقاومة وكيف تكون إدارة العملية الدفاعية العراقية. طبعا كلا الجانبين بيحدث له خسائر، لكن بالقطع انه هيستخدم أسلحة أشد تأثيرا، وتقال انها قد تكون بتأثير الذخائر النووية التكتيكية، بمعنى انه هيستخدم أم القنابل، وهيستخدمها مش بالأقمار الصناعية، هيستخدمها بالليزر عشان تبقى أدق في الوصول إلى الهدف بحيث ما يحصلش أخطاء عشان ما تكونش في ذريعة انه بيهاجم المدنيين.
كان هذا هو اللواء أركان حرب عثمان كامل، الخبير العسكري الاستراتيجي المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وما زلنا في القاهرة مع أحمد رجب الذي التقى أيضا مع محلل سياسي للحديث بشأن التطورات التي يشهدها العراق حاليا وإمكانية تشكيل نظام جديد وحجم التعامل الدولي معه وما هو موقف مصر من هذا النظام.
حول التطورات التي يشهدها العراق الآن وحول إمكانية قدوم نظام جديد وحجم التعامل الدولي معه وعلى وجه الخصوص من الجانب العربي، ما هو موقف مصر من مجيء هذا النظام الجديد وكيف ستتعامل معه؟ التقينا مع الخبير السياسي المصري الأستاذ أسامة الغزولي والذي أجاب عن هذه النقطة بقوله:
الحقيقة أن التعامل المصري مع المتغيرات الإقليمية له خط واحد وثابت منذ سنوات طويلة. مصر لا تخرج عن الشرعية الدولية، بمعنى أن التوجه العام للمجتمع الدولي سوف يجد له صدى في مصر، ولن تكون مصر بعيدة عنه، لن ترد على المتغيرات بانفعالية أو
بابتكار يقوم على رؤية خاصة ولكن على قراءة للموقف الدولي العام، بمعنى أن الموقف المصري لن يكون بعيدا عن الموقف الأوروبي ولن يكون بعيدا عن موقف مجمل الدول العربية. تستطيع أن تقول من الآن وأنت واثق أن مصر ستكون واقفة في المنطقة التي يقف فيها معظم العرب ومعظم أعضاء المجتمع الدولي.
يعني هناك الحقيقة حديث بالتعامل مع أي نظام عراقي جديد يأتي إلى بغداد، هذا الكلام أعلنته المملكة العربية السعودية رسميا، وأيضا أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والعديد من الدول من دول العالم. يعني هل سيكون لهذا انعكاساته على المنطقة العربية؟
بالتأكيد، إذا كنت تتكلم عن الأمم المتحدة وعن المملكة العربية السعودية كدولة عربية رئيسية، فأنت تتكلم عن أطراف لها تأثير قوي ومباشر على المنطقة العربية. نحن لا نستطيع أن نتكلم الآن بلسان الحكومة المصرية عما سيجري فيما بعد، وإنما نستطيع أن نقول أن التوجه الذي سيحكم هذه الحكومة سوف يكون متسقا مع توجهاتها السابقة، وهي قراءة الواقع كما هو والتوائم مع القانون الذي يحكم الحركة العامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى مستوى الجامعة العربية في تقديرك أستاذ أسامة؟
الحقيقة الجامعة العربية يعني الآن هي بالفعل كما قال أحد الكتاب في مهد الريح، لأنه إذا كنا نتكلم الآن عن وجود أمريكي مباشر في دولة عربية رئيسية فنحن نتكلم عن واقع لم نعرفه منذ سنوات، منذ إنشاء الجامعة العربية، يعني عندما قامت الجامعة العربية سنة 45 صحيح كان هناك قوات بريطانية في العراق وفي الدول العربية المؤسسة للجامعة كلها، ولكن باستثناء سوريا ولبنان طبعا، ولكن كانت هذه القوات لها دور مستقر ومحدد نوعيا، وفي كل دولة من الدول العربية هناك ملك ودستور وبرلمان بشكل ما باستثناء اليمن والسعودية. على أي حال هذا من اليمن والسعودية لم تكن فيها قوات بريطانية، ولكن الدول العربية الفاعلة مثل العراق ومثل مصر ومثل الأردن كانت فيها قوات بريطانية، ولكن كان فيها ملك ودستور ونظام سياسي مستقر. العراق الآن وحتى سنوات طويلة سوف يتحرك بمشيئة الله نحو الاستقرار بشكل أو آخر، ولكن السنوات العاصفة الأولى من الآن وحتى يستقر النظام الجديد في العراق سوف يكون هناك وجود أمريكي قوي كما تشير كل الدلائل. في ظل هذا الوجود الأمريكي القوي وهو وجود لقوة لم يسبق لأحد في التاريخ أن تمتع بمثل نفوذها سياسيا وعسكريا واقتصاديا، أين سيكون مجال الجامعة العربية للعمل؟ ما تقدرش تشتغل في وجود هذا القطب الضخم على مرمى حجر منها، وفي المجال الحيوي الذي سيشغله هذا القطب سوف يتجاوز العراق وسوف يمتد بالتأثير إلى دول أخرى كثيرة بدرجات متفاوتة، سوف يكون من الصعب على الجامعة العربية كما نعرفها أن تواصل العمل. أعتقد أن الجامعة العربية إما أن تتغير تغيرا جوهريا وإما أن تختفي.
نعم الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية.
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عمرو موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. ونتابع الآن تقريرا يتناول دور شركات النفط العالمية في إعادة إحياء الصناعة النفطية في العراق بعد الاجتماع الذي عقد في لندن السبت الماضي بين ممثلي هذه الشركات وخبراء عراقيين في مجال النفط يقيمون في المنفى. نور الدين أحمد أعد عرضا لهذا التقرير.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن خبراء عراقيين في الصناعة النفطية في المنفى وآخرين من الولايات المتحدة اتفقوا خلال اجتماع لهم في العاصمة البريطانية لندن أمس على قيام شركات نفط عالمية بدور هام في انعاش صناعة النفط في العراق في مرحلة ما بعد الحرب. وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية الاتفاق أيضا على احتفاظ العراق بعضويته داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك دون التقيد بحصة إنتاجية محددة حسب قول الخبراء العراقيين في الاجتماع. ومع ذلك فإن المهمة الأولى سوف تقتصر على إعادة تأهيل المنشآت النفطية القائمة على أن يتم البحث قريبا مع كبريات شركات النفط العالمية في خطة عمل طويلة الأمد حسب قول أحد الخبراء العراقيين. ونقلت الوكالة عن دار عطار وهو مستشار يمثل عددا من قوى المعارضة العراقية قوله إنه من مصلحة العراق أن تكون المرحلة الانتقالية قصيرة الأمد إلى أقصى حد ممكن. أما عقود الاستثمار الأجنبية فقد يتم الاتفاق بشأنها في غضون 6 أشهر إلى سنتين بعد ترسيخ الحكومة العراقية الجديدة لأركانها. وأكد الدكتور فاضل الشلبي الوكيل السابق لوزارة النفط العراقية وأحد المشاركين في لقاء لندن أن هنالك حاجة ماسة إلى الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط في العراق، ومن المقرر أن ترفع توصيات بهذا الشأن إلى السلطة الأمريكية الانتقالية والحكومة العراقية المؤقتة اللاحقة على أن تعلن تفاصيلها للرأي العام في غضون 2 أسبوع. هذه توصيات بثقت عن الاجتماع الرابع لفريق عمل متخصص في شؤون النفط والطاقة ومستقبل العراق بوزارة الخارجية الأمريكية بمبادرة من توماس واريك مسؤول شؤون الشرق الأوسط بالوزارة. وصدر عن الاجتماع بيان أكد على ضرورة تسخير النفط والغاز الطبيعي في العراق لصالح الشعب. وجاء في البيان أيضا أنه يجب أن تتوفر في العراق الأجواء المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي والغاز. وتجنب المسؤولون الأمريكيون في الاجتماع الدخول في التفاصيل نظرا لحساسية الموضوع الفائقة ولأنهم لم يرغبوا في الترويج كثيرا له. وقال أحدهم إن الإقبال على الاستثمارات الأجنبية هو توجه من قبل العراقيين أنفسهم وأن الولايات المتحدة إنما تسهل لهم هذا الأمر. وفي ورقة عمل مقدمة إلى الاجتماع حصلت رويترز على نسخة منها يبدو بشكل واضح أن هنالك إجماعا بين الخبراء العراقيين على اعتماد نظام الشراكة لجذب المستثمرين الأجانب. وقال عطار إن الشراكة أفضل حل للمرحلة اللاحقة من عملية إعادة التأهيل التي ستكون قصيرة الأمد. وقال يظهر أن الكل بدأ يرجع إلى هذا النظام، أي الشراكة النفطية. هذا الخيار سيحفز الشركات الأجنبية للدخول إلى العراق على أمل تحقيق مكاسب مغرية، وهو ما سيساهم في تطوير الاحتياطيات العراقية التي تبلغ ثاني أكبر الاحتياطيات في العالم بعد المملكة العربية السعودية. البعض من المشاركين يعتقد قيام بعض المسؤولين بعد الحرب ممن لهم توجه قومي بمنع دخول شركات أجنبية إلى حقول النفط، كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية والمكسيك اللتين تضمان أيضا احتياطات نفطية كبيرة، مما جعلها بعيدة عن متناول الرأسمال التجاري. نظام الشراكة النفطية هو أفضل أنواع المشاركات في هذا القطاع الصناعي، لأنه يضمن للشركات المستثمرة أرباحا مجزية حتى في حالة انخفاض الأسعار في أسواق النفط العالمية. ويمكن للعراق وفق نظام الشراكة النفطية أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على ملكيته من الثروة المعدنية وإعادة تأهيل حقول النفط الجنوبية في أسرع وقت التي أحرقت، ويقوم المقاول الأمريكي كيلوج براون بإطفائها. أما العقود البعيدة الآجال فمن المتوقع أن تذهب إلى شركات نفط أمريكية عملاقة مثل إكسون وشيفرون وكونوكو وشركة شيل الإنجليزية الهولندية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية وتوتال الفرنسية ولوك أويل الروسية وأخرى صينية. خبير نصح لقاء لندن بوجوب توفير نحو 5 بلايين دولار لإعادة التأهيل وإنتاج 3.5 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة تقدر بنحو 1 مليون برميل في اليوم عن القدرة الحالية للعراق من الإنتاج. وتجري حاليا التحضيرات القانونية لصياغة عقود طويلة الأمد مع شركات نفط عالمية يمكن أن توقع وتنفذ بالتزامن مع عملية إعادة تأهيل الصناعات النفطية حسب قول أحد المشاركين. وخمن آخر الحاجة إلى نحو 30 إلى 35 بليون دولار ونحو 8 إلى 9 أعوام لإضافة 4 إلى 4.5 مليون برميل في اليوم إلى إنتاج العراق. ومثل هذا الهدف بحاجة إلى إمكانات تقنية وخبرة إدارية تملكها شركات النفط العالمية، وهي قادرة أن تسد الفجوة الحالية في القدرات الاستثمارية في العراق من خلال دخولها في هذا السوق، مما يعني أن نظام الشراكة النفطية هي الأفضل لأي مشاركة بين الجانبين. وحول مستقبل العراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، نصح المشاركون في لقاء لندن ببقاء العراق داخل المنظمة لكن بدون الخضوع إلى نظام الحصص. وتوقع عطار أن لا يشكل مسألة رفع الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل في اليوم أي مشكلة، لأنها كانت الحصة المقررة للعراق قبل فرض العقوبات عليه، على أن يثير الجانب العراقي فيما بعد مسألة الوضع الاستثنائي له لتحريره من قيود نظام الحصص. وورد في ورقة عمل قدمت إلى الاجتماع أن الهدف الأساسي لسياسة النفط المستقبلية في العراق يجب أن يكون تحقيق حد أقصى من الموارد المالية عن الصادرات النفطية، وأن الأوبك مخيرة للإبقاء على العراق في عضويتها من خلال السماح له بالإنتاج كما يشاء. ربما سيثير هذا الأمر مخاوف لدى أوبك في نهاية نظامها للحصص، وأن يقوض هذا استراتيجية الأوبك التي تقودها المملكة العربية السعودية التي تهدف من ورائها إلى الحفاظ على معدل للأسعار يبلغ 25 دولار للبرميل الواحد. والمملكة العربية السعودية هي المرشحة الأساسية في الأوبك لخفض إنتاجها لصالح العراق، لأنها زادت من إنتاجها منذ عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت على العراق لغزو صدام حسين دولة الكويت قبل 12 سنة. ومن المؤكد أن تخضع شركات النفط الحكومية العراقية في الشمال والجنوب وشركة التسويق التابعة لها لسلطة أمريكية انتقالية في الأيام الأولى على الأقل. لكن اجتماع لندن تلقى نصيحة بإعادة تنظيم مؤسسة تسويق النفط العراقية بسرعة، وإعادة هيكلة القطاع النفطي برمته، وخصخصة نحو 30% من الشركات الحكومية طبقا لإحدى أوراق العمل. وقال أحد المشاركين بأننا قد نحتفظ بمؤسسة التسويق كما هي لبضعة أشهر، وأكد المشاركون بأنه لم تتم بعد مناقشة أسماء من سيتولون مسؤوليات القطاع النفطي في المرحلة الأولى. لكن برز اسم فيليب كارول الرئيس السابق لشركة شيل في الولايات المتحدة المسؤول عن السياسة النفطية الأمريكية عبر البحار كأول مسؤول، والاقتصادي العراقي محمد علي زيني كمسؤول ثان عن القطاع النفطي في عراق المستقبل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها كثر الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها ما عمرها ما اسمها ما سرها ما شكلها بيضاء أم سمراء عينات أحلى أنت أم عيناها قلبي يسمعها